الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الثالث من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في الجلوس بين الشمس والظل. وفي نسخة: بين الظل والشمس، أي النهي في ذلك. فإما أن يجلس الإنسان في الظل أجمع، وإما أن يجلس في الشمس أجمع، لأن الإنسان إذا قعد بين الشمس والظل فسد مزاجه لاختلاف حال البدن. هذا قول الأطباء. أما قول الشارع بأنه مجلس الشيطان، وفيه مجهول، ولا مانع أن يدل النهي من أجل الخصلتين. فالشيطان سيء المزاج، سيء الفعال، سيء الخصال. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا ابن الصرح ومخلد بن خالد قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة، يعني أنه منقطع للإبهام. يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفي فجلس عنه الظل وصار، وفي نسخة: فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. خرجه أحمد بهذا اللفظ الضعيف كما ترى. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. أخرجه أحمد. ويجزى عن ذلك حديث بريدة نهى أن يجلس بين الظل والشمس. قال رحمه الله: باب في التحلق، أي الجلوس حلقة حلقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. أخرجه مسلم وأحمد، أي ما لي أراكم متفرقين. فالاجتماع شأنه شأن، ولذلك حث عليه الشارع، سواء الاجتماع في الصلاة أو الاجتماع في حال العلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أولئك الذين لم ينضموا إلى المجلس، وقال: أما الثالث فأعرض الله عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة، الجماعة بركة، حتى على الطعام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن جعفر البركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. خرجه الترمذي وأحمد. شريك القاضي فيه كلام، ويجزى عنه حديث أبي واقد عند البخاري. قال: باب الجلوس وسط الحلقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة، أبو مجلز لم يسمع من حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من وسط جلس وسط الحلقة. خرجه الترمذي وأحمد. قال الخطابي: هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فلعن للأذى. وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك، والله أعلم. حديث ضعيف. قال: باب في الرجل يقوم للرجل من، وفي رواية وفي نسخة عن مجلسه، يعني أن هذا يكره. وبالسند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكر في شهادة فقال له رجل من فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس أبو بكر نفيع بن حارث فيه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل بيده بثوب من لم يكسه. أبو عبد الله المولى مجهول، وأخرجه أحمد، يعني إذا توسع له جلس ولا يحتاج إلى قيام، وإن قام لتحيته وهو لا يحب ذلك لا حرج. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. قوله قال والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك، وكذلك إذا علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه، كما يستفاد من قوله تعالى تفسحوا في المجالس، وكذا في قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومما يدل عليه حديث صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن، وأمثال ذلك كثير. وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنه أو غلامه وغيرهما ممن ألبسه الثوب، إذا كان هذا سيؤدي إلى ضيق الصدور وإلى قسوة القلوب يمسح بثوب نفسه أو بمنديل نفسه، وإلا غسل يده ما تحتاج إلى مسح، مع أن الحديث كما ترى ضعيف. قال وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد. يعني هل النهي للتحريم أم النهي للكراهة؟ الذي يظهر أن النهي للكراهة، لأن هذا القيام قد يكون على سبيل الحياء والحرج ونحو ذلك. أما إذا جاء مقدم قوم ورئيس قوم ورجل ممن له شأن ويحتاج إليه في المجلس فقد يتعين القيام له، وإذا وصل أحد الضيوف أيضا يتوسع له ويقام له، لأنه قد يتحرج أن يجلس في أخريات الناس، وربما سبب له ذلك انقباض واعتبره من عدم إكرام الضيف. فالمسألة عائدة إلى ما تعارف الناس عليه فيما لا مخالف للشرع فيه. قال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهي، وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتجوا بحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فأحق به. قال فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور حيث لم يجلس في مجلس قيمة له منه. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن قال رحمه الله باب من يؤمر أن يجالس، يعني يجالس الصالحين ويبتعد عن مجالسة السيئين، لأن مجالسة الصالح تورث زيادة الإيمان ويسلم فيها الإنسان من مداخل الشيطان، بينما مجالسة الأشرار تورث الشر، وربما كانت تلك المجالسة من أسباب دخول النار ويتسلط على أصحابها الشيطان بيعزهم على الباطل. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، نوع من الشجر من فصيلة البرتقاليات، إلا أن ثمرته قريبة من ثمرة الشمام في الحجم، الشمام المعتدل. ومن داخلها لحم أبيض ورائحتها طيبة وطعمها لذيذ، وتزرع في الأماكن الباردة أو المعتدلة. ومن عجيب ما قرأنا أن الشياطين لا تدخل بيتا فيه أترجه، والله أعلم، هو منقول عن بعض العلماء لكن ليس فيه حديث مرفوع أن الجن كانوا يدخلون عنده فيحكم بينهم، وتأخروا عنه أسبوعا، فلما جاءوا قال: ما شأنكم؟ قالوا: كان في بيتك أترجة، والجن لا يستطيبون رائحة الأترج. وسبحان الله، هذه الشجرة ضربت مثلا للمؤمن القارئ للقرآن، وهذا يدل على عظيم شأنها، ويدل على أن الشيء إذا كان طيب المنظر، طيب الريح، طيب الطعم، أنه أزكى من غيره. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل في نسخة كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. فاجر ومع ذلك زكى حين قرأ القرآن، وزكاته ظاهرة لا باطنة. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومثل الجليس، وفي نسخة الجليس الصالح، كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده، وفي نسخة شراره، أصابك من دخانه. الحديث في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه، وهذا يشهد له ذلك الحديث لفظا ومعنى، وفيه فضيلة قراءة القرآن ومجالس الذكر ومجالس أهل الصلاح والخير، فلا تخلو من فائدة ولا تخلو من نصيحة، وتأمن من سوء المجالس، بينما مجالس أهل الشر لا يخلو من سوء، وربما تنزل عليهم فيه اللعنة، ويحضره الشيطان، ويغضب عليهم فيه الرحمن. وأغلب المجالس في هذا الزمان مجالس شر، ومجالس الخير محصورة، فتجد أن المجالس متنوعة، مجالس السينما مجالس شر، مجالس كرة القدم مجالس شر، مجالس النظر إلى الشاشات والتلافز والسمر على القات والدخان ونحو ذلك مجالس شر، وكثير من المجالس مجالس زور، يجلسون فيها لغير طاعة الله. فعلى الإنسان أن يحرص على المجلس الطيب، المجلس المبارك الذي قال الله عز وجل عنه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وإياك ومجلس السوء الذي قال الله عنه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تجلس، لا تجلس، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فيصيبك ما أصابهم، حتى ولو كنت كارها لفعالهم وأنت مجالس لهم يخشى عليك. ومن هذا الباب إننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه المجالس، لو لم يكن إلا هذه الدروس العامة نجتمع في اليوم والليلة فيها 3 مرات، بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبين مغرب وعشاء. كم نسمع فيها من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم نتعلم من الآداب والأحكام. ونرجو من الله عز وجل أن يحفظها لنا بحيث نجد بركتها يوم القيامة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم شأن مجالس الخير وسوء مجالس الشر والضيق، فقال في مجالس الشر: كأنما قام عن مثل جيفة حمار. وقال عنها: إلا كان عليهم تره، أي حسرة يوم القيامة. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى حاوى أخبرنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله: وطعمها مر، متفق عليه، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. يعني في هذا دليل على أن أنس أخذه من أبي موسى، فكان الحديث الأول مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة. وزاد ابن معاذ قال: قال أنس: وكنا نتحدث أن مثل جليس، وفي نسخة الجليس الصالح، وساق بقية الحديث في السند المتصل. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح، فذكر نحوه، اتفق عليه، اتفق عليه عن أبي موسى. وأخرجه أحمد. قال في السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا بن المبارك عن حيوى بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه الترمذي وأحمد الدارمي، أي لا تصاحب إلا مؤمن كامل الإيمان استطعت ذلك حتى تسلم من معرته ومن أذاه، بخلاف صحبة الكافرين والمنافقين، لأن صحبتهم مضرة في الدين، والله المستعان. ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي متورع، والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام، فالمعنى: لا تطعم طعامك إلا تقيا. قال الخطابي: إنما جاء هذا في الطعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر عليه السلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقديما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. وكذلك القاعدة السلفية أن من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فيحكم عليه بحال المجالسة، كما قال البربهاري: ينصح ويبين له أن الذي يجالسه على غير السبيل، فإن استمر مع مجالسته الحق به. والمراد بها المجالسة، أما إذا جلس للنصيحة والتوجيه أو جمعه مجلس بغير قصد وترصد، فالإنسان قد يلجأ أحيانا. الحديث في إسناده موسى بن وردان ضعفه بعضهم، والصحيح أنه لا بأس به. قال رحمه الله: وأيضا قول الرجل على دين خليله، إنما ذكر الرجل مخرج الغالب، وإلا حتى المرأة على دين خليلتها فربما تفسدها، وإن جلست مع الصالحة ربما أصلحتها. وفيه أن الهدى والتقى له أسباب، فسلك الأسباب الشرعية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جعفر يعني بن برقان عن يزيد يعني بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. متفق عليه، أخرجه أحمد. وجاء عن عائشة أيضا معلقة، بمعنى أن الأرواح قد تتعارف وتتآلف، لكن مع ذلك بعد تآلف الأرواح ينظر إلى حال المجالس، هل هو من الصالحين؟ فيستمر الإنسان في مجالسته، أم أنه من الطالحين السيئين فيبتعد عن مجالسته؟ لأن التناسب أحيانا يقع بسبب شيئين. يذكر لنا الشيخ محمد العزازي أن بعض الأمراء بينما هو يمشي في الطريق رأى حمامة مع غراب، فدخل إلى مملكته وجلس مع الأمراء واستنكر هذا الأمر، قال يقع هذا الشيء في مملكتي؟ حمامة مع غراب؟ يعني الله، يعني كأنه يقول لا أحب أن أرى هذا الزمان الذي يجالس فيه الحمام الطائر الطيب الغراب الطائر الخبيث. ثم أرسل من يبحث له في الشأن، فلما طار وجد الغراب مع الحمام كلاهما يعرج، ولذلك صار ذلك المثل الطائر إن الطيور على أشكالها تقع. وبنحو هذه القضية ذكر ابن القيم رحمه الله أن المجالسة بين اثنين لابد أن يكون لها مناسبة، وهو إما الاتفاق في صفات خلقية أو في صفات خلقية. فسبحان الله، قال الخطابي وغير تعالفه هو ما خلقه الله عليه من السعادة أو الشقاء في المبتدأ، وكانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا تلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار، انتهى. قال باب في كراهية المراء أي الجدال. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا أبو ريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، اتفق عليه وأخرجه أحمد. يعني بشروا الناس بالطاعات وبفضائلها وبفضل التوبة والمغفرة وما عند الله للأبرار، ولا تنفروا. يأتي أحدهم قد فعل المعصية وتقول له والله لا يغفر الله لك أبدا، أنت ما لك توبة، هذا ما هو صحيح. وينبغي الإنسان أن ينظر إلى السائل وإلى المستفتي. بعضهم ربما قد تاع في المعاصي وأصبح من شدة وقوعه فيها ربما يصل إلى القنوط، فمثل هذا تأتيه بالرجاء حتى لا يأس من روح الله. وبعضهم ربما إذا أفتيته بأدلة التوبة مباشرة وأدلة التجاوز وإذا به يذهب. ومن عجيب بعضهم أن أحدهم أرسل بسؤال قبل يومين أن واحد يريد أن يعمل وشم ثم يتوب، ما أدراه أن يوفق للتوبة، ثم إن من شروط التوبة إزالة المنكر، فيلزمه بعد ذلك إزالة الوشم. لكن انظروا إلى مداخل الشيطان، فلذلك الإنسان يكون على حذر. ما يأتي واحد يقول لك والله أنا زنيت وفجرت وفعلت وفعلت، تقول له يا أخي الله غفور رحيم، يأخذها ويذهب في شأنه. لكن لابد أن تبين له خطورة الزنا وأنه جرم عظيم، ومن مات عليه مات على كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحرم الإنسان التوفيق، وربما يبتلى بفعلته فيما هو من شأنه. حتى إذا رأيت منه الانكسار والخضوع والخشوع، عند ذلك تقول ومع ذلك أكثر من الاستغفار وحافظ على الجماعة، حافظ على قيام الليل، لعل الله أن يتجاوز عنك. لأن العامة عندهم أسهل شيء أن تقول له تب إلى الله، ما يدري بشروط التوبة أنها شروط شديدة. لما تقول لواحد تب إلى الله أنت تطالبه بشروط عظيمة، لكن هو يظن أن التوبة إلى الله استغفر الله وأتوب إليه ويمشي. فالإنسان يكون مبشرا لا منفرا. ومع ذلك لا بأس بالترهيب لمن احتاج إلى ترهيب. ويسروا، يعني اذكروا الأمور السهلة، مثلا في الزكاة خذوها بيسر، مثلا الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا تعسروا، لا تشددوا على الناس. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري أخرجه ابن ماجه هذا حديث ضعيف اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وذكر أبو عمر النمري أن هذا الحديث مضطرب جدا منهم من يجعله للسائب بن أبي السائب ومنهم من يجعله لعبد الله يعني ابن السائب وهذا اضطراب لا يقوم به حجة السائب بن أبي السائب من المؤلف قلوبهم وقوله لا تداري ولا تماري قال الخطاب يريد لا تخالف ولا تمانع أصل الدفع ومنه قوله تعالى فداراتم فيها يصفه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والسهولة في المعاملة وقول لا تماري يريد المراء والخصومة قال رحمه الله باب الهدي في الكلام السيرة والطريقة الصالحة قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني آداب حتى في الكلام حتى في السلام حتى في الأكل والشرب والدخول والخروج في جميع الشأن قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنه عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز قال أحدهم لو رأيت عمر بن عبد العزيز لعلمت عدله فقال الآخر لو رأيت معاوية لعلمت كيف كان عدله معاوية رضي الله عنه هضم من قبل الرافضة ومن قبل المشوهين ولذلك تجد بعضهم يثني على عمر بن عبد العزيز ليطعن في معاوية فيقول خير ملوك بني أمية عمر بن عبد العزيز خيرهم معاوية أفضلهم معاوية صحابي جليل كاتب الوحي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبد العزيز على خير على طريقة مرضية سوية على منهج السلف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كان رسول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء مدل الحديث فيه تدليس محمد بن إسحاق لكن قد جاء من حديث أبي موسى وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء هذا في غير الصلاة أما رفع في الصلاة فقد نهى عنه قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسل حديث ضعيف فيه مبهم قال بسند المتصل حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عنه أسامة بن زيد الليثي فعلى هذا يكون ضعيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا وفي نسخة كلام فصل يفهمه كل من يسمعه أخرجه الترمذي الحديث ثابت الحديث ثابت من غير هذه الطريق لو شاء العاد أن يعده قال في السند المتصل حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي الوليد بن مسلم كان يدلس عن الأوزاعي تدليس تسوية وهو من أسوأ أنواع التدليس عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله وفي نسخة بالحمد لله فهو أجذم قرة بن عبد الرحمن ضعيف والوليد مدلس خرجه ابن ماجه وأحمد فافهم هذه العلة لأن هذا الحديث يكرر في بداية الدروس من طريق قرة بن عبد الرحمن وفعلا أن الحمد لله في أول الكلام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث لا يثبت قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل قال ما في الخطبة يعني آداب الخطبة أتبدأ تقوم في المسجد أيها الناس صلوا صوموا حجوا اعتمروا وهكذا لا بد أن تبدأ بخطبة الحاجة وتبدأ بالحمد والثناء والتشهد هذا من آدابها العظيمة قال رحمه الله السند المتصل حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أخرجه الترمذي وأحمد. حتى وإن كانت خطبة نكاح، حتى وإن كان مجلس يحتاج إلى نوع خطبة تبدأ فيه بحمد الله والثناء عليه ثم تدخل في الموضوع. وأما حديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو حديث ضعيف لا يثبت في الباب شيء، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الكتب بالبسملة، فلا حرج من ذلك. إذا كنت في الأكل تقول بسم الله فقط، وإذا في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا بقية الأبواب. إذا صعدت على الراحلة تقول بسم الله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في تنزيل الناس منازلهم، يعني لكل إنسان قدره ومنزلته ومقامه، وخذها فائدة. إذا رفعت إنسان فوق قدره ابتليت به وأذاك، وإذا أنزلت إنسان عن قدره ربما تبتلى به. فضع كل إنسان في منزلته لا يجاوزها، فعند ذلك يعرف ما له وما عليه، لا سيما بعضهم يعني إذا وضعته أعلى من منزلته ينفخه الشيطان ويصدق نفسه على ما قال العامة، يقولون فلان صدق نفسه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحرز في هذا الباب. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من عائشة. هذا الحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، وهو حديث ضعيف، إلا أن الشواهد تدل على عليه. انزل الناس منازلهم، يكرم أهل الكرامة ويوضع أهل المهانة، ويتألف من يرجى خيره. أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها وفي نسخة عليها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر، قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. قال في السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواب قال أخبرنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا في نسخة أنباءنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة ضعيف أو مجهول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد، يعني معناه من تبجيل الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل إكرام من أكرمه الله عز وجل، وضعت من وضعه الله عز وجل. فالكافر لا قيمة له عند الله، والمؤمن له منزلة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مسلم وإلى كافر، والمسلم فقير والكافر غني ومن أصحاب الهيئات، فقال لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذه الأيام توفيت الملكة إليزابيث النصرانية، ملكة بريطانيا وأستراليا وكندا وإيرلندا وكثير من بلدان العالم، ملكة وقع في عهدها من الظلم والبغي والبطش على المسلمين ما الله به عليم. توفيت عن عمر 96 سنة، ومر عليها يوم من الأيام وهي ملكة لخمسة وثلاثين دولة. وكم قتلوا من المسلمين في الهند وفي جنوب اليمن وفي فلسطين وسلموها لليهود وفي إندونيسيا وفي كثير من البلدان، نصرانية خبيثة إلى نخاعها ومشاشها. ثم تجد هوام المسلمين، ما نقول عوام، عوام المسلمين كانوا من قبل يفهمون المهمات من العقيدة الصحيحة، ويحبون الإسلام وأهل الإسلام ويبغضون الكفر وعباد الصلبان والأوثان. أما هؤلاء الآن هوام يترحمون على كل كافر، ما يموت كافر إلا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. وإذا رد عليهم أحدهم قالوا أنت تتحكم في الله، أنت الجنة بيدك، أنت مدري إيش. يا سفهاء الأحلام اتقوا الله في أنفسكم، كيف تترحمون على نصرانية؟ كيف تترحمون على مشركة؟ كيف تترحمون على منددة تعتقد أن عيسى هو ربها؟ كيف تترحمون على مجرمة من المجرمين؟ إلى الآن والبلاد الإسلامية ممزقة بسبب سياستها الفاجرة. هؤلاء لو خرج أبو جهل لترحموا عليه، ولا ترحموا على عبد الله بن أبي بن سلول، ولا ترحموا على كعب بن الأشرف. ما ندري ما لهم، والله أشياء عجيبة. والسبب في هذا باختصار يا أخوة دعوة الأخوان المسلمين ومن إليهم إلى وحدة الأديان والتقارب مع الأديان، أثرت على نفوس الناس، على نفوس العوام. كلها ديانات إسلامية وكلنا نؤمن بالرب في الجملة، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، حتى أصبح كثير من المسلمين يترحمون على الكافرين. والله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر لأمه، كيف تستغفر لملكة بريطانيا الكافرة الصليبية؟ نعوذ بالله من الضلال. والله أنها أشياء تدمي القلوب وتجرح الصدور وتؤرق المقل إلى هذا المستوى. يا أخي أقل شيء أنتم تقولوا فلسطين فلسطين فلسطين، هذه الذي سلمت فلسطين في مدة ملكها، سلمت فلسطين إلى اليهود، خلاص ليش تترحموا على هذه اللي سلمت فلسطين؟ لو لم يكن إلا هكذا ما بالكم وهي كافرة كافرة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله يقول خالدين فيها، أن تذهب تدعو لها بالرحمة هذا من الاعتداء في الدعاء. لا يجوز لك أن تدعو لكافر بالرحمة، لا يجوز لك أن تدعو لكافر بالرحمة، لا يجوز لك أن تدعو لمنافق بالرحمة. إذا كان تارك الصلاة لا نستجيز أن ندعو له بالرحمة، كيف تستجيز أن تدعو بالرحمة لمن تعتقد أن الصليب ربها وأن عيسى إلهها وما سجدت لله سيدة وما وحدته يوما من الدهر؟ نعوذ بالله من الضلال. قال وحامل القرآن أيضا إكرام حافظ القرآن وسماه حاملا لما يحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. ويكرم كل من له صلة بالقرآن من تفسير من حفظ من عمل غير الغالي فيه متجاوز. تقول أنا من أصحاب القرآن متجاوز تطلع لي في طريقة محمود الحداد أو عبد الرحمن الحجي أو فوزي الأثري الذي سمي بالأشري أو صالح البكري، وهذه الأصناف التي تميزت بالغلو في استقامتها وبالجفاء لأهل السنة حقا وصدقا. إياك أن تكون من الغلاة، احذر على نفسك أن تتأثر بهم، لأن الغلاة يزعمون أنهم هم الذين يمسكون السلفية. السلفية محمولة فوق رؤوسهم كما حملها ابن الخويصرة التميمي المنافق فقال اعدل يا محمد، والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. احذر على عقيدتك، احذر على طريقتك، احذر على استقامتك من جفائها وتمييعها وغلوها. لابد أن تكون مستقيما على طريق عدل وسط خيار، هذه هي الاستقامة حقا. لا تميل إلى أهل الجفاء وتفرط في دينك وتضيع استقامتك، ولا تميل إلى أهل الغلو فتغلو وترى نفسك ومن معك على الفهم السقيم أن ليس إلا أنت وذاك والجافي عنه. فالذي يكرم حامل القرآن غير الغالي غير الجافي، الوسط العدل الخيار، وإكرام ذي السلطان المقسط. ذو السلطان المقسط يعني الخليفة لا يخرج عليه حتى وإن كان ظالما لا تخرج عليه ولا تنادي بالخروج عليه، لأن الخروج عليه من مسببات الشر والفساد، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله فرهان، وأيضا تكون القوة للمسلمين في إبداله بخير منه. أما يخرج عليه يبدل باشتراكي أو ديمقراطي أو ناصري أو بعثي أو أسوأ من ذلك، يبدل بنصراني ويهودي، لا يجوز لا يجوز. قال رحمه الله: باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، هذا إساءة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبده المعنى قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. هذا سد ذرائع الفتن، سد ذرائع ضيق الصدور. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. خرجه الترمذي وأحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.